أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مطلع هذا اللقاء الطيب المبارك، نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله. الله
حياكم الله سماحة الشيخ. هذا السائل صالح محمد من اليمن يقول في هذا السؤال: ما المقصود في قوله تعالى في سورة يوسف، في سورة يوسف روح الله في الآية رقم 87: جزاكم الله خيرا؟ فلا تيأسوا من روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المعنى النهي عن اليأس من رحمة الله وإحسانه وجوده. روح الله رحمته وإحسانه إلى عباده وإنعام عليهم جل وعلا. الإنسان منهي عن اليأس. يقول جل وعلا في الآية الأخرى: لا تقنطوا من رحمة الله، فسرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في سورة يوسف: لا تيأسوا من روح الله، من رحمته وإحسانه وفرجه وتيسيره.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل من اليمن: اعتاد البعض من الناس عندنا بأنه بعد فراغ الإمام من الصلاة يؤدي كل شخص منا الاستغفار والأذكار الواردة عقب الصلاة في سره، ولكن بعد ذلك يقول الإمام بالدعاء أو يقوم الإمام بالدعاء بصوت مسموع، ويقول المأمومون بالتأمين ورد الدعاء بعد الإمام، فهل هذا العمل صحيح أم ماذا مأجورين؟
هذا بدعة، لا ليس له أصل، ما كان النبي يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا كل واحد يذكر الله ويدعو بينهم في الناس، يذكر الله الأذكار الشرعية ويدعو بعد الأذكار بينهم في الناس لا بأس. والدعاء قبل السلام أفضل، الدعاء قبل السلام أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أمره أن يسأل، فقال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليختار من أسأله ما شاء. فالإنسان يدعو ربه في آخر الصلاة، وإن دعا بعد الذكر بعد السلام فلا بأس. فالسنة للمؤمن إذا سلم من الصلاة الفريضة أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا كان يفعل، كما قال ثوبان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا قال: اللهم أنت السلام، انصرف إلى الناس الإمام إذا كان إمام، ثم يقول الإمام المنفرد والجماعة بعد هذا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأفضل يكررها ثلاثا، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ولا الجد من خير. كل هذا ثابت عن ابن سلام إذا سلم من الصلاة على هذا. ويستحب أن يزيد المغرب والفجر 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، مع الذكر المتقدم يزيد في الفجر وفي المغرب هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات. ثم بعد هذا يسبح ويكبر ويحمد 33 مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. ويختم 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا مستحب للرجل والمرأة بعد الفريضة، يعني الفرائض 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا هو السلام المسلم العبادة اسمه السلام، ومنه السلام هو يسير السلام العبادة وليمن السلام العباد منه جل وعلا. تباركت يا ذا الجلال تباركت أصبحت مبالغة ما تصلح إلا لله، تبارك الله رب العالمين، قال تبارك يا فلان عليه، لا هذا وصف لله، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك. ثم بعد هذا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا يحيي ويميت كذلك طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جاء هذا وهذا يكررها ثلاثا بعد الظهر العصر والعشاء والمغرب والفجر، ويقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما أنت ولا ينفع ذا الجد من كذا. ويزيد في المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. ثم يسبح ويحمد ويكبر ثلاث مرات بعد فرائض الخمس، سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، هذه تكون 99. ثم يختم بها بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب ان يقول بعد هذا ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، ويقرأ قل هو الله في المعوذتين أيضا، هذا مستحب. ويكرر قل هو الله بعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل رب الناس بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات أفضل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن ما قول العلماء في أناس يتلفظون بالنية في كثير من أعمالهم الدينية وخاصة في الصوم والصلاة، مثل قول البعض عند الاستعداد للصلاة أصلي فرض كذا الله أكبر، وهل التلفظ بالنية وارد عن المصطفى؟
بدعة ما يجوز. التلفظ بالنية بدعة، ينوي في قلبه والحمد لله، إذا قام بنية الصلاة كبر بس، ما يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف، يأتي بالنية، إذا قام بالصلاة ينوي الظهر كبر، من العصر كبر بنية العصر، المغرب كبر بنية المغرب، وهكذا في القلب.
أحسن الله إليكم. يقول السماحة الشيخ هل يجوز قتل القرود إذا كانت مؤذية، حيث تقوم هذه القرود بإتلاف بعض المحاصيل الزراعية، وأيضا نسأل عن قتل الثعالب وما هي الحيوانات التي يجب قتلها؟
لا بأس بقتل الثعالب والقرود إذا آذت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب وكنا في الحجر والحرم، الغراب والحداء والبعرة والهياء والكلب العقور، كل هذه مثلها، توعي الغراب والحداء والبعرة والعقرب والكلب العقور والكلب العقور الحية السبع العادي كلها هاتف. فإذا آلها قرد القرد أو الهر القرد يطلق لا بأس قتله إذا لم يتيسر السلامة منه بغير قتل، أما إذا خوها شيء فلا حاجة للقتل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، وقد ورد هذا في القرآن الكريم، ولقد قال الله عز وجل في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وفي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، ما المقصود في الآيتين جزاكم الله خيرا؟
خلق السماوات والأرض كلها في ستة أيام وما بينهما أيضا، فبدأ بخلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وخلق السماء في يومين، ثم نحى الأرض في أربعة أيام، والأرض بعد نحاها أخرج منها ماءها ورعاها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالأرض خلقها يوم في يومين ودحرها في أربعة أيام، دحرها بعد الخلق، دحرها أخرج منها ماءها وضرعها والجبال أرسلها، فهذه ستة أيام. السماوات والأرض في ستة أيام، السماء في يومين والأرض في يومين ودحر الأرض في أربعة أيام سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها، فخلقها ودحها في أربعة أيام، نعم، والسماء في يومين، نعم، الجميع ستة أيام.
جزاكم الله خيرا.
قضاهن سبع سنوات في يومين وضحى في كل سبع أمرها.
الله أكبر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة فاطمة عبد الله تقول: من ترك طواف الإفاضة في الحج هل عليه شيء وجزاكم الله خيرا؟
طواف الإفاضة لا بد منه، إن ترك يعود، إذا سافر ولم يطوف طواف الإفاضة طواف الحج يعود، سواء الرجل ولا المرأة، ما يتم حجه إلا يعود يطوف، ولو كانت المرأة رأتها زوجها قبل أن تطوف يكون عليها دم في بحر مكة للفقراء مع التوبة، وكان زوجها ما طاف كذلك عليه دم أيضا والتوبة إلى الله. فطواف الإفاضة ركن لإجماع المسلمين لا بد منه، لقوله جل وعلا: ثم لقدمتهم ولوه النظر وليطوفوا بيت العتيق، هذا طواف الإفاضة. وطاف النبي طواف الإفاضة في يوم العيد وقال: خذوا عني مناسككم، اللهم صل على النبي. أما طواف الوداع لو تركه عند الخروج يأثم وعليه دم ويصح الحج. أما طواف الإفاضة طواف الحج هذا لا بد منه، نعم.
أحسن الله إليكم. السائلة سين عين من الدمام تقول: ما حكم من حلف بالله على شيء واحد أربع مرات أو أكثر، هل يصوم عن كل يمين ثلاثة أيام أم على الجميع ثلاثة أيام، مع العلم بأن هذا الشيء واحد وليس شيء منفصل؟
إذا كان المحلوم عليه واحد كفرت واحدة، يعني والله ما أكل فلان، والله ما أكل فلان، والله ما أكل فلان، مرات كثيرة كفرت واحدة. إذا كلمه كفرت واحدة، أو قال الله والله ما أكل هذا الطعام، والله ما أكل هذا الطعام، والله ما لزم عليه والله يحلف، ثم هدف الله كل كفر كفرة واحدة، كفرت واحدة يعني فعل واحد. أما لو قال والله ما أكل هذا الطعام، والله ما أكل فلان، والله ما أسافر، هذه كلمة لها كفارة لأنها يعني أفعال متعددة، والله ما أسافر عليه كفارة، والله ما أكل وكل عليه كفارة، والله ما أكلم فلان وكلم عليه كفارة، لأنها مختلفة، فهم؟ نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يكثر بعض الناس من كثرة الحلف في أموره كلها.
ما يجوز، لا يجوز. المسلم ينبغي له أن يحفظ يمينه. الله يقول: واحفظوا أيمانكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا يضم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيء مقل ذلك. شيء مقل شيخ شعب. وعائل مستكبر، فقير مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، يعني يكثر منها. فالواجب الحذر من ذلك، لان ربنا يقول: واحفظوا ايمانكم. ولان اذا اكثر منها فمن وسائل التساهل بها والحلف على باطل وكذب، فالواجب الحذر، والا يتكلم ولا يحفظ والا يحلف الا على شيء بين يعرف انه صادق فيه ويعرف انه وحلفه له مصلحه، كان يقول: والله ما أفعل هالشيء كذب، والله ما أشرب الخمر، والله ما أشرب الخمر، والله ما أقوى لدي أكد أس لا أس، والله ما أكلف لا صاحب بدعة ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين عين المنطقة الشرقية تسأل هذا السؤال وتقول: يقولون بأن من مات وهو صغير أي بمعنى مولود يكون من حور الجنة، هل هذا القول صحيح؟
لا، ليس بصحيح. حور الجنة نساء خلق له الجنة للجنة، أما هو يكون من أهل الجنة، الطفل شفيع لوالده إذا كان مسلمين ويكون من أهل الجنة من جنس بني آدم، مثل ما يحصل بني آدم وغيره له من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، هو من أبناء الدنيا.
أحسن الله إليكم. لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟
بما أن كان عليه الصلاة والسلام إذا مسح الأكمة والأبرص عافاه الله، يبلغ الأكمة والأبرص، فإذا مسح عليهم أبرأهم الله والأعمى كذلك، نعم، لهذا. وسمي المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض، يدور في الأرض.
إيهاب عبد الحميد مصري ومقيم بالمملكة، له مجموعة من الأسئلة. يقول سماحة الشيخ في السؤال الأول: تجصيص القبر، هل يجوز بناء القبر بالطوب الأحمر أو الإسمنت إذا كانت الأرض رخوة أو بها بلل؟ عندنا في بلادنا يكثر مثل هذا، أفتونا مأجورين.
تجصيص القبور لا يجوز، والبناء عليها لا يجوز، لأن الرسول نهى عن تجصيصها والبناء عليها، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها لأنها وسيلة الشرك. لكن إذا كانت الأرض رديئة غير متماسكة لا بأس أن تضبط شيء من ما يمسكها من ألواح أو خشب أو حجر، شيء يضبط الأرض حتى يوضع إلى الميت.
أحسن الله إليكم. يقول الذي يحتضر هل يوجه وقت احتضاره إلى القبلة؟ وكذلك الميت في قبره هل يوجه إلى القبلة؟
هذا هو السنة. نعم، السنة يوجه إلى القبلة. القبلة قبلة المسلم أحيانا وأمواتا، المحتضر يوجه القبلة، ومثل ما قبر يوضع على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة، هذا السنة. نعم.
يقول في سؤاله هذا سماحة الشيخ: تارك الصلاة، لو أن جاري معاند وقمت بدعوته أكثر من مرة ونصحته وهو يزداد سخرية، فهل هذا الشخص يقاطع؟
نعم، يستحق الهجر ما دام نصحته ولا يعبى ويتكبر، يستحق الهجر، مثل ما هجر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه. لكن إن تيسر النصح وأنه ينفع النصح فينصح، وإذا يئست منه ولم ينفع فيه النصح ويسحق الهجر، نسأل الله العافية. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة هم سحر من الرياض، تقول في سؤال لها: زوجي متدين وأحيانا تطلب منه امرأة عجوز عمرها في حوالي 80 سنة أن يذهب بها إلى السوق، هل هذا يعتبر خلوة أم لا لأنهم لوحدهم في السيارة؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
نعم، ما يجب ولو أنها عجوز لا يخلو بها، لكل ساقطة ناقطة ما يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان بارثهما، ولا نفرق بين العجوز والشابة، تركب معهم ذلك، لا بد تركب معهم ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ابن خالي رضع مع أخي الأكبر، هل يكون أخا لي ولإخواني من الرضاعة؟
إيش؟
تقول السائلة: ابن خالي رضع مع أخي الأكبر، هل يكون أخا لي ولإخواني من الرضاعة؟
إذا رضع الإنسان ابن خال أو ابن عم أو غيره، إذا رضع المرأة رضع عن دام 5 مرات فأكثر في الحولين صار أخا لأولادها كلهم، اللي قبله واللي بعده. إذا رضع عن فاطمة من عينب مثلا 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطم، يكون أخا لأولادها جميعا السابقين واللاحقين، اللي قبله واللي بعده، من زوجها صاحب اللبن أو من أزواج آخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج، السائل أبو عبد الله من القصيم بريدة، يقول: رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة والصف قد اكتمل في الصلاة، هل أصلي خلف الصف منفردا وهل صلاتي صحيحة؟
ليس لك ذلك، انتظر لعل الله يأتي بأحد يصلي معك، لا صلي وحدك خلف الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، فأنت تتلس فرجة أو تنتظر لعل يأتي أحد، لا تصلي وحدك والحمد لله.
الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بواو واو واو من الرياض تقول في هذا السؤال: من زاد واجبا من واجبات الصلاة عمدا هل تبطل صلاته كمن زاد ركنا عمدا؟
هذا في التفصيل، إذا زاد ركوع ثاني متعمد أو سجود ثالث عمدًا لا يبطل صلاته، أما إذا كرر التسبيح سبحان ربي العظيم كثير وسبحان ربي الأعلى هذا طيب ما في شيء، أما إذا زاد ركن ما يشرع تكراره أو واجب ما يشرع تكراره تبطل الصلاة. التشهد الأول واجب، فلو جلس في الثالثة أو في الأولى متعمدا مو بجلسة الاستراحة بل جلسة زائدة غير الاستراحة تبطل الصلاة، أو زاد ركوعا أو سجودا ثالثا في الركعة أو ركوعا ثانيا في الركعة متعمدا بطل الصلاة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الثاني: ما هي فروض الغسل من الحيض والجنابة؟
الفرض تعليم الماء، تعليم الجسد من الجنابة والحيض والنفاس، لأن بالماء إذا عم الجسد بالماء بنية الطهارة كفى المرأة والرجل عن الجنابة، والمرأة عن الحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء واغتسلت عن بنية الطهارة كفى. لكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان جنوب أو يبدأ بالوضوء الشرعي ثم يعم الجنب بالماء.
جزاكم الله خيرا. أبو معاذ من حائل يقول: صديق لي أنهى خدمته من العمل واستحق مكافأة نهاية الخدمة، وكان يريد السفر خروج نهائي، وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته. يقول: صديق لي أنهى خدمته من العمل واستحق مكافأة نهاية الخدمة، وكان يريد السفر خروج نهائي، وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته، وأنهى 6 شهور في سكنه، وطلب مني أن أعطيه المبلغ ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له، لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى 2 على الأقل، وإن بقي فسوف يدفع أجرة المبيت ويفقد تذاكر السفر. فأعطيته المبلغ كاملا وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملا، وقبل سفره قدم لي هدية وأنا لا أعلم شيئا هذه الهدية من حيث النوع ومن حيث الثمن، فأخذتها، فهل علي إثم في ذلك؟
تعيد سؤاله.
نعم سمحة الشيخ. يقول: صديق لي أنهى خدمته من العمل واستحق مكافأة نهاية الخدمة، وكان يريد السفر خروج نهائي، وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته، وأنهى 6 شهور في سكنه، وطلب مني أن أعطيه المبلغ ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له، لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى 2 على الأقل، وإن بقي فسوف يدفع أجرة المبيت ويفقد تذاكر السفر. فأعطيته المبلغ كاملا وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملا، وقبل سفره قدم لي هدية وأنا لا أعلم شيئا هذه الهدية من حيث نوعها وثمنها، فأخذتها، فهل علي إثم في ذلك؟
ليس عليك شيء ما دام ما في شر، إنما هو من نفسه لا، لأنك يعني أحسنت إليه، والله جل وعلا يحب العباد أن يكافئوا بالإحسان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا كافئوه. فإذا أحسن إليك إنسان وأعطيته مكافأة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقترض ويكافئ. الممنوع الشر، تقول له: ما أسلفك إلا تعطينا زيادة، هذا ما يجوز. أما أغرضته وأحسنت إليه ثم أعطاك هدية لا حرج عليه.
نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل أبو عبد الله من القصيم بريدة، يقول: من هم الخوارج وهل هم كفار أو مسلمين، وجزاكم الله خيرا؟
الخوارج طائفة عندها غلو مجتهدة في الدين، عندهم اجتهاد في الصلاة والقراءة وغير ذلك، ولكن عندهم غلو يكفرون أهل المعاصي من شدة غلوهم، يرون من زنى كفر، من شرب الخمر كفر، من عق والده كفر، يكفرون بالذنوب. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمرق مارقة يمرق مارقة على حين حرقة من المسلمين، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون في الإسلام ثم لا يعودون إليه. هؤلاء هم الخوارج، عندهم تنطع، إذا قرأوا تعجب قراءتهم، صلوا تعجب صلاتهم، ولكنهم عندهم غلو في تكفير الناس، يرون من زنى كفر، من سرق كفر، من شرب الخمر كفر. فلهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد، فإن في أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. والجمهور على أنهم عصاة مبتدعة ضالون، لكن لا يكفرونهم، والصواب أنهم كفار بهذا، فإن قول أن يمرق الإسلام ثم لا يعودون إليه دليل على أنهم كفار. ولا إذا ذكر من قتل عاد عاد كفار. فالصحيح والظاهر من الأدلة أنهم بهذا التقطع وبتكفيرهم المسلمين وتخليدهم في النار أنهم كفار بهذا، يعني يرون العاصي كافر مخلد في النار، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله وخروج عن دائرة الإسلام. نسأل الله العافية.
نسأل الله العفو والعافية. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس صوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.